السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، نبدأ بمشيئة الله عز وجل بهذه الحلقة سلسلة أخرى غير سلسلة الكونيات، ويعني أشهد الله أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر، فإننا بدأنا يعني سلسلة الكونيات وآيات الله في الكون بمناسبة أول حلقة في هذه السلسلة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بمناسبة فساد الأرض بما كسبت أيدي الناس. فوجدنا أنفسنا نتحدث عن آيات الله في الأرض، وأن الله عز وجل قد خلقها على الصلاح وعلى الميزان وعلى الإبداع وعلى الإبهار. ثم توجهنا إلى السماء الدنيا التي زينها الله عز وجل بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين، فتحدثنا عن الكواكب وعن النجوم وعن المجرات، وتحدثنا عن الدقة والعظمة والإبداع أيضا والإبهار في آيات الله في الكون. ونحن بمشيئة الله عز وجل لن يعني نخصص، ولكن قدر الله عز وجل هو الذي يسيرنا. ففي الحلقات السابقة، الحلقات الثلاث التي تحدثنا فيها في مناسبة الحج، تحدثنا عن الكعبة المشرفة، شرفها الله عز وجل وزادها تعظيما ومهابة، وتحدثنا عن الإعجاز في الطواف حول الكعبة، وتحدثنا عن ماء زمزم. وكان فيما تحدثنا به عن ماء زمزم أن هذا الماء له قدرة عجيبة على أنه يتشكل تشكيلات عجيبة حينما يقرأ عليه بآيات من القرآن الكريم، آيات الفاتحة، ونتيجة لبحوث علمية في غاية الدقة أثبتت أن لهذا الماء، ماء زمزم، خاصية ما حينما يقرأ عليه. فقلنا نسير في موضوع القراءة أو تأثير الصوت على السوائل. قلنا نسير في هذه المجموعة، مجموعة التأثير الصوت على السوائل، فوجدنا أمرا في منتهى العجب، وأمرا في منتهى الإبداع، وأمرا في منتهى العظمة والإبهار والإبداع. فقلنا نتحدث لحضراتكم بمشيئة الله عز وجل عن هذا الأمر الجلل، وهذا الأمر الخطير، وهذا الأمر المبدع في خلق الله عز وجل. ونتحدث بمشيئة الله عز وجل في خلال هذه الحلقات المباركة عن قضيتين عقيديتين في منتهى الأهمية والعظم. أول قضية، قضية إعجاز الخلق أو الإعجاز في خلق الله عز وجل. ثانيا نتحدث عن إعجاز القرآن الكريم، يعني هناك آيات ذو نوعين، آيات الله في الكون وعظمة خلق الله عز وجل، وآيات القرآن الكريم والإعجاز في هذا التنزيل. وليست مصادفة أن لفظة آيات تطلق على النوعين من الموضوعين اللذين أتحدث بشأنهما، موضوع الآيات الكونية والآيات القرآنية لأمر ما أطلق لفظة الآيات أو أطلقت لفظة الآيات على كلا النوعين، آيات الله الكونية كمثال ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته وهكذا، هذا أمر في القرآن كثير جدا. ثم آيات القرآن الكريم يعني يطلق على القرآن الكريم أيضا لفظة آيات، تلك آيات الكتاب الحكيم وهكذا. فأذكر حضراتكم أحبتي في الله أن هذه الحلقات المباركة إنما هي حلقات في توحيد الخالق جل وعلا، توحيده في هاتين القضيتين الهائلتين، توحيده في قضية خلقه لآياته في الكون، وتوحيده في تنزيله لآيات القرآن الكريم. نبدأ حتى لا يدهمنا الوقت في استعراض الأبحاث العلمية التجريبية الحديثة وعلاقتها بما ورد في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس، الخطاب هنا لعموم الناس، وأرجو أن تفتحوا القلب في هذه العجالة أحبتي في الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية من سورة يونس يخاطب بها الحق تبارك وتعالى الناس ممثلين في قريش التي عاندت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الآية من باب العموم المراد بها خصوص، المراد بها خصوص الناس المخاطبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبدأ بالحقائق العلمية. في عام 1839، كلام قديم، 1839 يعني كلام قديم، اكتشف العالم هنريك ويليام دوف أن الدماغ يتأثر إيجابيا وسلبيا لدى تعرضه لترددات صوتية محددة. اكتشف هذا العالم أن دماغ أو مخ الإنسان حينما تتعرض الأذن في جسم الإنسان إلى ترددات صوتية معينة فإن هذه الترددات تؤثر على خلايا المخ إما بالإيجاب فتنسق عمل الخلايا في المخ، وإما بالسلب فتجعل هذه الخلايا في حالة اضطراب شديد. عندما قام بتعريض الأذن إلى ترددات صوتية متنوعة وجد أن خلايا المخ تتجاوب مع هذه الترددات. ثم تبين للعلماء أمرا قلت به كثيرا في هذه الحلقات، أن كل شيء في هذا الكون يهتز، وليست هناك ذرة في الكون ولا خلية في جسم الإنسان إلا ولها تردد اهتزازي معين. ليس هناك شيء في هذا الكون أحبتي في الله ساكن، إنما الكل يهتز. نقول وما اهتزاز الجزيئات بداخلها الذرات، وما اهتزاز الخلايا بداخلها شريط الدي ان ايه والسوائل التي في الخلايا، ما هذه الاهتزازات الا تسبيح للخالق جل وعلا، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قلت في الحلقات السابقه إن مادة السين والباء والحاء تستعمل في سبح وسبح وليست مصادفة، فكل في فلك يسبحون وكل أيضا في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فخلايا المخ في حالة اهتزاز دائم طيلة فترة حياتها. وقالوا شيئا أكثر عجبا وغرابة، قالوا إن لكل خلية من خلايا المخ نظام اهتزازي معين وتتأثر بالخلايا من حولها. كل خلية؟ نعم. المخ فيه كم خلية؟ فيه تريليون خلية عصبية. تريليون يعني مليون مليون، يعني احنا عندنا المليون وعندنا ألف مليون اللي هو المليار، وعندنا المليون مليون اللي هو التريليون. في المخ تريليون خلية عصبية، يعني واحد وقدامها 12 صفر. هنرجع تاني للأرقام، الأرقام التي أحبها جدا، أشهد الله أني أحب هذه الأرقام، الأرقام التي تجعلنا نسبح الله تسبيحا كثيرة بكرة وأصيلة، ونشهد بعظمة خلقه، ونشهد أنه على كل شيء قدير، ونشهد أن الآية الكريمة من سورة لقمان لها عطاء إلى يوم القيامة، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سورة أستاذ أحمد، السورة اللي هي بعد اللي هي خلية عصبية من الدماغ، أنا عايز يعني أي سورة إن شاء الله بتعرضها، خلية عصبية قدام السورة دي خلية عصبية، ده النواة بتاعتها، واللي اسمها دندرايتس اللي هي التفرعات اللي طالعة منها من الخلية العصبية. هذه الخلية في حالة اهتزاز دائم، هذه الخلية تحوي برنامجا معقدا، هذا البرنامج تتفاعل من خلاله مع بلايين الخلايا من حولها بتنسيق مذهل يشهد على عظمة الخالق تبارك وتعالى. وإن أي مشكلة نفسية سوف تسبب خللا في هذا البرنامج، مما ينقص من مناعة الخلايا ومما يسهل من هجوم المرض عليها. جزاكم الله خيرا. المعنى أحبتي في الله، تصور تريليون خلية في هذا الحيز من الدماغ، حاول أن تتصور هذا المعنى. هذه التريليون خلية، كل خلية لها نظام اهتزازي معين ولها وظيفة، ليست هذه الوظيفة بمنأى ولا بمعزل عن بقية الخلايا التريليون، وإنما هي تتناسق معها تناسقا مذهلا. إن هذا هو السنترال إن صح التعبير لجميع أجزاء الجسم. تصور أن هذه الخلايا التي تتحكم، التريليون خلية تتحكم في جميع أجزاء الجسم، في اليدين والرجلين، في الكليتين، في الكبد، في حركية الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي، وحركية الجهاز التنفسي، ووظائف القلب، ووظائف الأعضاء المذهلة في التعقيد. وإن أردت أن يعني نبسط لك ما معنى هذه العمليات التي في هذا الجسد، عليك أن تقرأ كتب الطب من سنة أولى لغاية سنة ستة، تقرأ كتب الطب في علم وظائف الأعضاء وعلم التشريح وعلم الكيمياء الحيوية و علم الهيستولوجي وعلوم الطب كلها الأكاديمية والكلينيكية، عشان تعرف كم المعلومات اللي بتعامل بها هذا المخ مع هذا الجسد في آن واحد، لا يضطرب ولا تند ذرة عن مكانها، كل ذرة في مكانها، وكل جزيء في مكانه، وكل عضو في مكانه، وكل نسيج في مكانه، وكل عملية بتعطي عطائها. عملية الهضم، انت عارف انت لما تاكل لقمة واللقمة اللي بتنزل من الريق على المعدة وتستقر في المعدة، ايه اللي بيحصل من الاف العمليات الحيوية وانت نائم وانت غافل وانت ساعي؟ ده بس الطعام. طب النفس، طب القلب، طب الكليتين اخراج البول، طب البولي، طب التناسلي، طب الكبد، طب الطحال، طب الجلد، طب العضلات، طب الاعصاب، طبعا شيء خارج حدود ان تستوعبه في هذه العجالة، ولكنه كما قلت ملخص لما درس ودرسناه في كلية الطب من أول ما دخلنا إلى أن تخرجنا. هذه العمليات المذهلة تتم في هذا الحيز الدماغ، كل خلية عارفة بتعمل إيه، كل خلية عارفة بتفرز إيه، كل خلية عارفة بتوجه إشارات إيه وبتستقبل إشارات إيه. لا أقول إلا سبحانك وما تقال إلا لك. طيب السورة اللي بعدها، كل شيء يتم في المخ كما قلت. هذا المخ هو قدامك، وهذا التريليون خلية قدامك، وقلنا يوجد في الدماغ أكثر من مليون مليون خلية، تريليون خلية، كل خلية عبارة عن كمبيوتر معقد. يعني احنا مضطرين نستعمل التعبيرات الحديثة. تصور ان كل خلية عبارة عن كمبيوتر، والكمبيوتر ده بينسق مع كمبيوترات كلها التريليون كمبيوتر، وبدون توقف طيلة حياتك منذ ان كنت خلية واحدة نطفة امشاج، وحتى تلقى الله عز وجل حينما يأذن الله تبارك وتعالى. الدماغ قلت في اكتر من تريليون خلية، تريليون مليون مليون، واحد وجنبه 12 صفر. هذه الخلايا تعمل جميعا بتناسق مبهر. قلنا كل خلية عبارة عن جهاز كمبيوتر. تأملوا بقى ان فيه تريليون جهاز كمبيوتر عندنا. عايزين مساحة من الارض قد ايه عشان نحطهم؟ طيب مين اللي بينسق بين التريليون كمبيوتر؟ مين اللي بينسق بين التريليون؟ طب عايزين كم مهندس علشان يشرف على هذه العمليات الغاية في التعقيد؟ طبعا شيء لا يتصوره عقل، ولكن الخالق جل وعلا الذي لم نقدره حق قدره، ولم نخشاه حق خشيته، ولم نخف منه حق الخوف، ولم نعبده حق العبادة، والذي صنع هذا الصنع في هذا الحيز الضيق جدا، والذي علمنا منه القليل جدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني حتى النظريات اللي بقول عليها في كليات الطب وكده كلها نظريات اسمها ايه؟ وصفية، بيوصف. العلم كل الوقت علم وصفي، انما ليه؟ يعني يتحدث عن كيف، انما لماذا؟ لماذا يعني؟ لماذا لما بترتفع نسبة السكر في الدم مثلا، يعني مثلا ليه البنكرياس بينشط عشان يطلع الانسولين فجأة كده بيطلع انسولين، انه عارف النسبة. مين اللي عرفه؟ مين اللي عرفه؟ احنا عايزين العلم يفعل من اجل التوحيد. عايزين الحضارة العلمية الحديثة احبتي في الله يعني قطعت شوطا هائلا في مجالها، ولكنها قطعت الصلة، قطعت الصلة بين العلم المادي المجرد وبين وجود الخالق جل وعلا، وضرورة بل ايجاب بل حتمية أن نتوجه إليه آناء الليل وأطراف النهار لكي يصيغ حياتنا. هذا هو منهج الله عز وجل. طبعا لابد نسأل كيف تريليون خلية بتعمل بتناسق مبهر، ونفهم آلية عمل هذه الخلايا أو هذه الأجهزة اللي بتعتمد كما قلت على الاهتزاز. الاهتزاز ده حركة كهربائية، لأن وهو في توتر في الكون كله من الذرة إلى المجرة، الكل في حالة اهتزاز. الاهتزاز ده هو اللي بيعمل العمل. العمل اللي هو عبارة عن تلقي إشارات وإرسال إشارات، تلقي إشارات برسائل معينة وإرسال إشارات تجيب عن الرسائل دي بأقصر طريق وبكفاءة عالية وبتنسيق مذهل. دي حالة الاهتزاز اللي موجودة. فوجدوا ان حالة الاهتزاز دي بتتأثر بالعالم الخارجي. ليه؟ لوجود هذه الاذن المفتوحة. الاذن لها خاصية. العين لما بتعيس، لما تريد ان تغمضها فانك تغمضها، حينما تريد ان تغض بصرك عن الحرام فانت قادر على ان هكذا تغض بصرك. حينما تريد ان تنام فإنك تغمض عينيك، ولكنك لا تستطيع أن تغمض أذنيك. ولذلك الملمح الإعجازي اللي هو جاء في سورة الكهف، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على إيه؟ كان النوم بتاعهم عبارة عن ربنا سبحانه وتعالى وضع غطاء على الأذن، ده ملمح إجازي له ميال إن شاء الله هنقوله، لأن احنا دخلنا في قصة الصوت مش هنخرج منها إلا بقدر الله عز وجل. دخلنا بقى في الأذن، هنتكلم عن البصر، هنتكلم هندخل في الجسم بقى بقدر الله عز وجل. فضربنا على آذانهم إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى، فقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله. الآيات المهم إن هو لما ناموا فتية أهل الكهف كان نومهم مش زي نومنا، احنا نومنا بننام بنغمض العينين بس الأذنين مفتوح، لا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، لأن الحاسة الوحيدة التي لا تنام حاسة السمع، لا تنام، تدخل في أذنك أصوات تستقر في الدماغ، تعمل شغلانة في الدماغ وتعمل حركات اهتزازية في الدماغ وتؤثر على جميع أنحاء الجسم وانت نايم، إنما العينين مغمضة، ولذلك فإنها تسمى الحاسة التي لا تنام، حاسة الأذن. طبعا بيدخل الصوت بيعمل اهتزاز معين هنشوفه بعد شوية كده في الصورة. هنا بقى الصورة دي أستاذ أحمد بعد إذن حضرتك لصورة طفل جنين في بطن أمه، صورة جنين في بطن أمه قبل الولادة وهو جنين في بطن أمه تبدأ خلايا دماغه بالاهتزاز، ولكنه اهتزاز بقى اهتزاز فطرة الله التي فطر الخلق عليها، اهتزاز متوازن، اهتزاز جميل، اهتزاز متناغم، ما هو لسه لم تتلوث أذنه بأصوات خارجية. ولكني أقول في هذه العجالة قولا بعد هذا السلايد بس أكمل قراءته، بعد خروجه من بطن أمه كل حدث يتعرض له هذا الطفل سوف يؤثر على خلايا دماغه. اقروا معايا لأن السلايد موجود للقراءة. الطريقة التي تهتز بها هذه الخلايا تتأثر أيضا، بل إن بعض الخلايا غير المهيئة لتحمل الترددات الصوتية العالية قد يختل نظامها الاهتزازي، وهذا يؤدي إلى كثير من الأمراض النفسية والجسدية للطفل. جزاك الله خيرا. اللي أنا عايز أقوله في هذا في هذه الشريحة إيه؟ إن الطفل له حالين، الجنين له حالين، حال في بطن أمه، حال في بطن أمه، وحال بعد خروجه من بطن أمه. حال في بطن أمه فإنه تبدأ حاسة السمع عنده في الشهر الخامس، في الشهر الخامس تبدأ حاسة السمع عنده في العمل، في الشهر الخامس بينتبه لأصوات معينة. طبعا دي حقيقة لابد أن تنتبه إليها الأخت الحامل والأب الموجود في البيت والأولاد علشان يسمعوا هذا الجنين ما ينبغي أن يسمعه، ما ينبغي أن يسمعه، ولا يسمعونه وهو في هذه المرحلة وهو في بطن أمه، لا يسمعونه ما لا ينبغي أن يسمعه. فإن الدراسات الحديثة تؤكد أن نفسية الطفل أو نفسية الطفل أيوة نعم تتشكل في هذه المرحلة وهو ما زال جنينا في بطن أمه. يعني المشاجرات الصوتية الزوجية العالية الوطيس، يعني الساوندات العالية بالأغاني اللي الأم الحامل هتروح الحفلات الصاخبة وتسمع أصوات بترددات صوتية عالية جدا جدا بتأثر على هذا الجنين. يا ترى ده سر العنف عند الشباب؟ ما عرفش. كلام احتمال. يا ترى يعني سر العصبية عند الشباب الوقتي، سر الحدة في العواطف، لأن هو منفعل وهو لسه في بطن أمه وهو لسه جنين في بطن أمه بيتأثر بأصواته. هو حقائق علمية تجريبية محايدة تقول أنه يتأثر في الشهر الخامس، ويبتدي في الشهر الثامن يعني يسمع أو يعي صوت الأم وصوت ضربات قلب الأم وصوت الأب. ولذلك لما بينزل من بطن أمه بسلامة الله عز وجل بيتعرف على صوت أبيه، هكذا قالوا، يتعرف على صوت أبيه. ولذلك احنا لنا حلقة بمشيئة الله عز وجل عن حاسة السمع، بس هنتكلم عليها بالتفصيل بمشيئة الله عز وجل عن طريق فيلم فيديو وعن طريق برضو باور بوينت. المهم في هذا الأمر إن هو طول ما هو في الجنين في بطن أمه المفروض إن احنا نعامله بسلام ونعامله إن هو كائن حي الوقت، المفروض نتعامل معه برقة وبجمال وبحب ونطبطب عليه وبطن أمه، نعم، بالكلمات الجميلة وبإسماعيل القرآن، القرآن اللي في البيت، الأصوات القرآنية الجميلة وذكر الله عز وجل وصلاة الحامل لله عز وجل وتسمع نفسها صوتها وتسمع جنينها ذكر الله عز وجل، أمر في غاية الأهمية أحبتي في الله. لأنه بعد ما بيخرج ويتأثر بعد كده بالأصوات الخارجية، بيكون طبعا تأثره بالأصوات الخارجية بعد نزوله إلى الدنيا، الدنيا سخط، الدنيا قلق، الدنيا أرق، الدنيا اضطراب، الدنيا فيها بشر، والبشر سبحان الله فيها الخير وفيها الشر. فهو عايز ينزل بجهاز مناعة صوتي. يعني ايه جهاز مناعة صوتي؟ يعني هو متعود على الأصوات الجميلة، متعود على الذكر الحكيم، متعود على صلاة الحامل وهو في بطنها، عايز ينزل بقى فيواجه مجتمع فيه الخير وفيه الأصوات الجميلة. أول ما ينزل يجي لنا الناحية الإعجازية للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه يأمرنا أن احنا نأذن في أذنه. أول كلمة يسمعها الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أول ما يتلقى أذنه صوت الأذان، تكبير وشهادة التوحيد وشهادة أن محمدا رسول الله. لمن القيم عليه رحمة الله له في هذا التأذين في أذن الوليد كلام بديع جدا من نفيس كلام ابن القيم، إن هو كأنه معاصر. تعرفين دايما السلف لهم نور وبصيرة، فيقول بعد كلام طويل، مش عايز أخرج عن الحلقة، بعد كلام طويل يقول إيه: وربما يتأثر قلب الوليد بهذا الأذان دون أن يشعر. يعني فعلا، ما هو لما بينزل أو تدخل أصوات التكبير والشهادة وفي أذنه، وبعدين تصل الدماغ ويأثر على القلب، فيستقر في قلبه صيغة التوحيد وصيغة التكبير. هذه الصيغة بتنساح في جميع خلايا دمه وأعصابه، فيصبح هنا هذا الوليد على فطرة الله عز وجل. دي فايدة البيئة الإيمانية أحبتي في الله. البيئة الإيمانية مش تربية بعد ما الشاب يوصل 18 سنة و 19 سنة وبعدين تيجي الأم تقول أرجوك ابن ما بيصليش أعمل إيه، أو ما بيصومش أعمل إيه، أو ماشي مع الشلة الفلانية أعمل إيه، أو ماشي في الصحبة الفلانية أعمل إيه. التربية الإيمانية من لحظة ما يبقى نطفة أمشاج يتأثر بصلاتك أيتها الأخت الفاضلة، يتأثر بصيامك، يتأثر بقراءة قرآنك، يتأثر بصلاة أبيه وذكر أبيه في البيت. بيئة إيمانية في البيت ولسه جنين، نعم بيأثر، نعم دليلك الأبحاث العلمية. أنا لا أقول وهما ولا أقول ظنا ولا أقول خيالا، ده حقائق علمية تجريبية، ولكن احنا بنفعلها إيمانيا. المهم هنا احنا بنفعلها إيه؟ إيمانيا. ثم حينما ينزل أول حاجة تأذن هنا، وطبعا حديث الأذان حديث صحيح، لما بتأذن في أذن، أما حديث الإقامة في كلام في الأذن اليسرى، إنما احنا بنمسك الحديث الصحيح وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعدين العقيقة، وبعدين الزواج، وبعدين الإنسان محتفل به في كل مراحله، إنسان مكرم في الإسلام محتفل به في كل مراحله. اكتشف العلماء أن شريط الدي ان ايه داخل الخلية أيضا له بصمة اهتزازية، سبحانك ولا تقال إلا لك. يعني شريط الدي ان ايه في داخل الخلية له بصمة اهتزازية، يعني لا يحدث اهتزاز في دي ان ايه. شريط الدي ان ايه عارفينه طبعا، الجرايد بتتكلم عن الدي ان ايه كتير قوي، عشان الجرايم الكتيرة اللي جوين دول وجرائم الزواج والعرفي والهم ده والقتل وكده. عارفين انتوا الدي ان ايه؟ تحليل الدي ان ايه دي له بيقول لك ايه؟ بصمه اهتزازيه. يعني البشر الوقت 7 مليار، ما فيش واحد من ال7 مليار بصمته الاهتزازيه في الدي ان ايه بتاعت خليته زي التاني. سبحانك يا رب، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. ماذا يقول داروين عن هذه الحقيقه؟ داروين الدعي الذي ينفي يد الله عز وجل العامله في كل شيء. داروين يعرف يجاوب على السؤال بتاعي دلوقتي؟ داروين يعرف يجاوب على السؤال بتاعي دلوقتي؟ داروين اللي كان بيتدرس في كتبنا دون ان نشعر ما يعرفش يجاوب على السؤال ده، لان يد الله عز وجل، ما تقولش يد القدر عشان ما التاويل، قول يد الله عز وجل هي التي تعمل في كل لحظه، في كل لحظه. ربنا ما خلقش الخلق وسابه كده ليوم القيامه يشتغل بالزنبلك زي ما بيقولوا في الملحدين، ان خلق ربنا زي الساعه اللي اتصنعت في سويسرا وبعدين مظبوطه على حاجه معينه وبعدين مشت بقى وراحت افريقيا، فاللي صنع الساعه ما يعرفش عنها حاجه دلوقتي، هي ماشيه بالايه؟ باللي فيها، بالاليه اللي فيها. لا لا، خلق الله ليس هكذا. خلق الله سر اسم الله القيوم. انت عارفين يعني ايه اسم الله القيوم؟ اسم الله القيوم معناه انه قائم على كل نفس في كل لحظة. يعني هذا العمل الذي يتم في الخلية بقيومية الله عز وجل، قيومية الله في كل لحظة وفي كل نفس، وعلى المليارات السبعة التي 7000 مليون بشر يسكنون القارات الخمس، له قيومية على عمل العينين وعمل الأذنين وضربات القلب وحركة المعدة والأمعاء في كل لحظة. اسمع إلى قول الحق، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ده القيومية، يعني ده سر الله القيوم، سر اسم الله القيوم أو معنى اسم الله القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معناه أنه قيوم عليك الآن وعلى أجهزتك وعلى نفسك، نفسك وعلى أداة إبصارك وعلى سمعك وعلى دقات قلبك وعلى حركات أمعائك وعلى حركة الدماء في عروقك وعلى الكليتين وإخراج البول منهما وعلى الطحال وعلى الكبد وعلى الأعصاب وعلى أطراف وعلى الجلد وعلى العضلات في كل لحظة. هذا هو الفرق بين إيمانك بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله على كل شيء حفيظ، وأن الله على كل شيء وكيل، وبين ادعاء هؤلاء المخابيل المجانين الذين يقولون إن الله خلق الخلق وتركه يعمل تعمل فيه الطبيعة البشرية أو الطبيعة أمنا الطبيعة زي ما بيقولوا في أمريكا، أو الكلمات الإلحادية. نحن نؤمن إيمانا جازما بأن قيومية الله عز وجل وسره القيوم على كل شريط دي إن إيه في كل خلية من مليارات الخلية التي في جسد إنسان واحد، فما بالك بمليارات البشر. وهذا أيضا سر اسم الله الخلاق، الخالق والخلاق. شريط الدي ان ايه داخل كل خليه قلنا بيهتز بطريقه فيها بصمه. هذا الشريط محمل بمعلومات ضروريه للحياه، كل شخصيتك في الدي ان ايه دي. الدي ان ايه اللي اتكون في النطفه الامشاج. عارفين الحيوان المنوي والنطفه، وعلى فكره ان شاء الله برضو عايزين نبتدي تاني السلسله بتاع خلق الانسان بس بعرض اخر وابهار اخر. احنا كنا بدأنا كنا لسه ما عندناش الاجهزه ديت، ان شاء الله عايزين نعرضها بعرض اخر وابهار اخر. قلنا النطفه الامشاج فيها الدي ان ايه، خلاص اتكون الخليه الاولانيه فيها الدي ان ايه. الدي ان ايه والنطفه الامشاج لسه عباره عن نقطه ماء، قطره ماء اسمها النطفه، ها فيها كل المعلومات الخاصه بك انت الجالس امامي الان، انت باسمك ورسمك وشخصك انت، يعني عواطفك وانفعالاتك و لون عينيك وبصمة أذنيك وبصمة إصبعك أصبعك ولون وجهك ونعومة شعرك أو خشونته أو السوائل التي في جسد كل إنسان من الميراث السبع زي ما قلت له بصمة موجودة في النطفة الأمشاج. وبعدين النطفة الأمشاج اللي هي الخلية دي ابتدت تتكاثر عشان تعمل ملايين وبعدين ملايين وبعدين مليارات خلايا المتخصصة في الجسم الإنساني، خلايا للمخ، خلايا العضلات، خلايا للقلب، خلايا للتنفس، القصة الطويلة اللي كلمنا فيها كتير، بس ذكر الله دائما إيه بيذكرنا ما نسينا. عند تعرض هذا الشريط، الشريط ده له يعني بصمة اهتزازية فطرية اللي هو التي فطرة الله التي فطر الناس عليه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لها معنيين أحبتي في الله. معلش لابد نربط كل حاجة بالعقيدة وبالقرآن، احنا ما نتكلمش في العلم المجرد إطلاقا. لها معنيين فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها بأن يعبدوه وحده لا شريك له ولا يشركون معه أحدا، القصة بتاع ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة، الآية اللي هي الفطرة التي فطر الناس عليها على أنهم يوحدوه ويعبدونه لا يشركون به شيئا، وبعد كده العهد بتاع الرسل، وبعدين بعد كده العقد الثالث، ثلاث عقود إن شاء الله عز وجل نتكلم عنهم في حينهم. ده معنى. المعنى الثاني لفطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الخلق لا تبديل لخلق الله، هذا الجسد مفطور من الله عز وجل على الفطرة، على الصلاح، على الإبداع. الخلق الجسد الإنساني خلاف فطرة التوحيد، هنا فطرة الخلق. ولذلك من أساليب إبليس إيه؟ من أساليب إبليس عليه لعنة الله ومن التهديدات الإبليسية المتوعدة لابن آدم ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. خلق الله الذي فطره على هذا الصلاح وهذه الفطرة، فإبليس يغير خلق الله أو يريد أن يغير خلق الله في هاتين القضيتين، قضية التوحيد بالشرك يغيرها بالشرك، وقضية الخلق فليبتكن آذان الأنعام أو يغير خلق الله بالأرحام المؤجرة والرواية والاستنساخ والحكاية اللي هي لسه يعني واحد سئلني الوقت حالا واستفتاني في هذا الأمر إنه تأجير الأرحام، واحدة عايزة بويضة من التانية، قصة عجيبة وغريبة. يبقى المجال الإبليسي إن شاء الله بعد هذه الحلقات عن الأصوات القرآنية هنتكلم عن الذبذبات الشيطانية أو الأصوات الإبليسية. الأصوات الإبليسية ليه؟ عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان له صوت، نعم ده صريح القرآن، وأجلب عليهم بصوتك واستلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. بس الشيطان له صوت، هتكلم عليه إن شاء الله بعنوان الذبذبات الشيطانية في مقابل الذبذبات الرحمنية اللي هي صوت القرآن الكريم. يبقى مهمة الشيطان أو وعيده أو تهديده أن يحاول مع البشر أن يغيروا خلق الله، يغيروا فطرة الله التي فطر الناس عليها اللي هي التوحيد، بأن يجعلهم يشركون به ويغيرون خلق الله أو يغيروا خلق الله بالبتك أو الجدع، ليبتكن آذان الأنعام وهكذا. هذا الشريط حينما الشريط دي إن إيه؟ له اهتزاز فطري اللي هو الطبيعي، دقات القلب مثلا 70 دقة مثلا يعني، خلاص بالاهتزازات الشيطانية تبقى 120 أو المرض يبقى 120 أو 150 وساعات توصل ل 200 دقة في الدقيقة. دي المرض، حال المرض. هنا يدخل فيروس، الإنسان يتعصب، ينفعل، يغضب، مشكلة نفسية، صدمة عاطفية. تبص تلاقي اهتزاز الشريط ده، أبحاث علمية، اهتزاز الشريط ده ابتدى يضطرب ويبتلى له يعني مستوى منخفض جدا من الطاقة. وجدوا بعد كده ان الصوت له تأثير على إعادة برمجة هذا الشريط مرة أخرى فينشط. شفت القصة بقى الجميلة بقى؟ طيب أعظم صوت يمكن أن يعيد برمجة هذا الشريط مرة أخرى فيعيده إلى حال الصحة، أعظم صوت وأبدع صوت وأروع صوت وأحسن صوت وأجمل صوت هو صوت كلام الله عز وجل بلا نزاع. هنا إيه اللي ممكن يضطرب؟ زي ما قلنا ممكن يعني الهجوم مثلا، فيروسات، ممكن اضطرابات، لأن تعرف جهاز المناعة قصة طويلة. جهاز المناعة أول ما بيضطرب عمل هذا الشريط. في صورة للشريط دي إن نعرضها برضو، عشان هو اللي هو الشريط المزدوج ده اللي هو بتاع الدي ان ايه. هو ده الشيء، هو ده الدي ان ايه اللي ملفوف حول نفسه ده. والدي ان ايه عشان يعني نتكلم عليه عايز حلقات مش حلقة واحدة. الدي ان ايه ده عايز حلقات مش حلقة واحدة. جزاك الله خيرا. اعرض الصورة اللي بعدها على طول بعد اذن حضرتك، لان الصورة اللي بعدها صورة لخلايا الدماغ اللي هي خلايا المخ، وتظهر الأجزاء المتضررة باللون الأحمر. يعني اللون الأحمر أنت شايفه ده أجزاء من الخلايا متضررة. هذه المناطق لها طبيعة خاصة، إن هي إيه؟ نشاط قليل وطاقة شبه منعدم. خلي بالك الكلام ده برضو، شوف قدر الله هيجرنا لإيه. قدر الله هيجرنا هنتكلم عن العلاج بالطاقة. العلاج بالطاقة دلوقتي لغة العالم، العلاج بالطاقة هنتكلم عليه إن شاء الله عز وجل، لأن إحنا هذا كلمة ممكن تجرنا للحلقات القادمة. هذه المناطق ذات نشاط قليل وطاقة شبه منعدمة، وهي تشرف على الموت. حاجة ممكن تحييها، حاجة ممكن تنشطها. نعم، لدى تعريض هذه الخلايا إلى موجات صوتية محددة. افهم الكلام قبل ما أتكلم عن العلاج بالقرآن، كل ده توطئة عشان أتكلم عن العلاج بالقرآن. إلى موجات صوتية واحدة، بأنها تبدأ بالاهتزاز والنشاط. المصدر عشان تعرفوا أن احنا أمة التوثيق، ما يكونش كلام من عندي، لا، National Research Council of Canada، اللي هو عبارة عن المؤتمر العالمي البحثي في كندا، هو اللي قايل هذا الكلام. طيب الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها عشان نشوف الترددات الصوتية قدام عينينا، هي الشاشة دلوقتي. صوت القرآن هو عبارة، وأرجو أنك يعني تسيب السلايد أخي العبيد لغاية ما نخلص. صوت القرآن عبارة عن أمواج صوتية لها تردد محدد. خلي بالك اللي فوق ده عبارة عن إيه؟ wavelength يعني إيه؟ طول الموجة الصوتية. لأن كل صوت بيطلع الوقتي، يعني الصوت اللي أنت سمعه مني الوقتي، وصوتك وصوت أحمد وصوت فلان وصوت علان وصوت فلان وفلانة، كل صوت اسمع له تردد موجي معين. لانهم قالوا بعد كده حاجه اسمها بصمه الصوت. عارفين طبعا بصمه الصوت، انا بقولش كلام يعني خارج عن اهتمامات الناس. عارفين بصمه الصوت، يعني الواحد بيبرمج الخزنه بتاعته على صوته، لا يفتحها الا اذا اتكلم فتفتح الخزنه. ليه؟ لان لكل انسان على وجه الارض بصمة صوتية. سبحانك يا رب. بصمة صوتية يعني أنا يعني لا يتشابه صوتان على مستوى العالم، ممكن يقتربوا من بعض قوي بفعل الجينات. فعل الجينات تلاقي صوت فلان زي علان، وتيجي في التليفون يعني تستغرب كأنه صوت أخوه بالظبط. دي بيقتربوا عشان الجينات، إنما يتشابهوا ويتطابقوا إطلاقا دي بصمة، زي بصمة الصابع بالظبط، بصمة صوتية محددة. هذه البصمة الصوتية يعني ما أعظم صوت القرآن بأمواجه أو بطول أمواجه عشان يأثر على. وطبعا احنا عرضنا في حلقة زمزم اللي هي شكل البلورات بتاعت ماء زمزم لما قرأنا عليها الفاتحة. وكان ده بحث لعالم ياباني اسمه أوموتو، مش بحثنا احنا كمسلمين، عالم ياباني اسمه أوموتو هو اللي أجرى البحث على ماء زمزم، ووجد ان ماء زمزم يعني قطراته تحت الميكروسكوب لما بتقرا عليها الفتحه بتظهر اشكالا بديعه جدا في غايه الجمال والابداع. جزاكم الله خيرا. نيجي بعد كده نتكلم عرضه على برضه في صوره عايزين نعرضها اسمها الذره، هي وحده البناء الاساسيه للكون. احنا عايزين يعني نحشد الحقائق العلميه قبل ما نتكلم عن علاج القران. الذرة هي وحدة البناء الأساسية للكون. دي صورة وبعدها يعني صورتين وأربعة يا أستاذ أحمد تعرضهم على طول. السورة دي هي سورة الذرة. عندما نتأمل الكون نجده مؤلفا من ذرات. دي الذرة، الذرة نواة، وبتدور حولها الإلكترون في 7 مدارات. احنا اتكلمنا الكلام ده في الطواف، وقلنا كل شيء في الكون يطوف من الذرة إلى المجرة. وادي الذرة قدامك هيت فيها مدارات 7، والطواف حول الكعبة 7، وطواف الكون كله بيتم في هذه المدارات. هنا 7 مدارات فيها الإلكترون، كل ذرة من ذرات الكون في حالة اهتزاز كامل. الصورة اللي بعدها الخلية هي وحدة بناء الجسم. فإذا كانت الذرة، الصورة اللي بعدها مباشرة، إذا كانت الذرة هي وحدة بناء الكون، فإن الخلية هي وحدة بناء الجسم. الجسم ده بناية، عمارة، برج. الطوبة فيه إيه؟ الطوبة فيه هي الخلية. يعني الخلية هي اللبنة، لبنة بناء هذا الجسم. بس لبنات متخصصة بقى، خلايا القلب خلاف خلايا الكبد تحت الميكروسكوب، خلايا الكبد خلاف خلايا القلب، خلايا الأعصاب خلاف خلايا المعدة والأمعاء، خلايا الجهاز البولي في الكليتين والحلب خلاف خلايا البروستاتا، خلايا وهكذا. وهنعرض الخلايا دي إن شاء الله، هنعرضها في حينها بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. احنا عايزين نعرض الصورة اللي فيها موجات كهرومغناطيسية يصدرها الدماغ، حاجة اسمها EEG. انت عارفين الاي سي جي بتاع القلب اللي هو رسم القلب الكهربائي اللي بنقول عليه ده. ففي موجات كهرومغناطيسية بنعرضها يا استاذ احمد، موجات كهرومغناطيسية يصدرها الدماغ، دي برضه في حالة الزاز. انت بتشوف انت الرسم بتاع EEG، EEG مش الاي سي جي، الاي جي بتاع الدماغ تشوفه قدامك اهوت، بتجد ان هو بيرسم اهتزاز. ما هو ده دليل ان خلايا الدماغ بتهتز، لا تردد اهتزاز معين، يعلى او ينزل يبقى في مرض. يعني هو اخواننا اساتذه الاعصاب يعرفوا كده، لما بيجي يقروا هذا الشريط يعرفوا انه في حال صحه وفي حال مرض. زي احنا بنقرا برضو البتاع شريط رسم القلب، نعرف ان رسم القلب ده طبيعي ولا فيه ذبذبات غير طبيعيه، او ذبذبات بطينية أو ذبذبات أذينية، أو سرعة في ضربات القلب، أو تضخم في عضلة القلب يعمل اهتزاز معين أو حجم معين للآر أو وهكذا. فاحنا هنا لا، بعد إذن حضرتك لسه مخلصش اللي موجات كهرومغناطيسية تصدرها الدماغ ده. اكتشف العلماء حديثا أن خلايا الدماغ تهتز فتصدر موجات كهربائية وأخرى مغناطيسية، وهي تعبر عن نشاط الدماغ لدى الإنسان. فده دليل، يعني هو ده الدليل قدامنا اللي احنا شايفينه قدام عينينا على ان خلايا الدماغ لها اهتزاز معين، وان احنا لما بندخل الصوت بقى عن طريق الاذن الى المخ هذه الاهتزازات بتتغير. جزاك الله خيرا. جينا بقى هنا طيب هنا بقى لقينا ان في بحث علمي، ما خلصناش حاجه في الحلقه، بس المخرج العزيز اذن لي ب5 دقائق لسه، انما هكذا كل شيء في الوجود ينتهي وتنتهي مدته. فقالوا ان في بقى ايه، عايزين بقى نفعل مساله الايه، العلاج بالصوت. قال لا، يعني انا ممكن اعيد برمجه الخلايا اللي بتهتز اهتزازات اضطرابيه دي، وبرمجه الدي ان ايه، وبرمجه خلايا الدماغ عن طريق ايه، ان احنا ندخل صوت ونشوف هيعمل ايه. ووجدوا حاجة غريبة جدا جدا، ان صوت الانسان هو اكثر الاصوات تأثيرا على جسده. يعني انا ما اجيبش واحد يقرأ علي زي البدعة بتاعت يعني، ولا ايه تعالى واحد يقرأ عليك. ما عندناش في الاسلام يا اخوانا، ما عندناش في الدين ده، ولا اعرف يعني حسب معلوماتي ان عندنا وظيفة اسمها واحد يقرأ قرآن على واحد، وظيفة قارئ قرآن على واحد. ولكن هناك حقيقة علمية نرجو أن نفعلها. هذه الحقيقة مفادها أن صوتك أنت بالقرآن أو بالذكر، طبعا الذكر مجال واسع جدا، صوتك أنت بالقرآن وبالذكر هو أكثر الأصوات تأثيرا على جسدك. دي حقيقة علمية عايزين نفعلها في العلاج بالقرآن. انا عايز الصورة اللي بتقول الصوت هو موجات تنتشر في الهواء دهيت، وهنختم بها ان شاء الله وبعدين الدعاء. الصوت هو اللي هي الخلية، الصورة اللي فيها موجات صوتية، الصوت ينتقل في الهواء بسرعة 340 متر في الثانية، ده في الهواء. خلي بالك اهو دي الموجات الصوتية، في الهواء بيسير بسرعة 340 متر في الثانية، في السائل يسير بسرعة 1300، يعني أكثر 1340 متر في الثانية، يعني يسير في السوائل بسرعة أكبر من سيره في الهواء. ده دليل إن الوسط السائلي، وقلنا في ماء زمزم الكلام ده، إن الوسط السائلي جزاك الله خيرا خلاص، إن الوسط السائلي هو أكثر ملائمة لانتقال الصوت من وسط الهواء. بمعنى إن تأثير الهواء، الأصوات في الهواء غير تأثير الأصوات داخل جسمك، وجسمك بيحتوي على 70% منه مية، 70% منه مية. إذا تأثير الصوت في الجسد الإنساني وبيحتوي على 70% منه مية، خلي بالك الجسد الإنساني فيه 70% منه صل مية و 30% منه مواد صلب، هي نفس النسبة لتوزيع المية واليابسة على وجه الأرض، 70 و30، أو بالدقة 71 و29. شوف وحدة الخلق تدل على وحدانية الخالق جل وعلا، 70% مية في جسمك و 30% مواد صلبة، هي نفس النسبة الموزعة على اليابسة والماء. طبعا يعني لسه في الحلقة كلام كثير جدا، ولكن نرجئه بمشيئة الله عز وجل، لأن وقت البرنامج أزف على الرحيل، ولم يتبقى إلا أن ندعو الله عز وجل عسى أن يتقبل منا في هذه الساعة الطيبة المباركة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مهموما إلا فرجت كربه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر المستضعفين الموحدين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، واكشف الهم عن المغمومين. اللهم فرح المحزونين. اللهم إن عبادك المستضعفين الموحدين في أماكن كثيرة من الدنيا، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، يا رب العالمين في هذا الوقت العصيب الذي قل فيه النصير، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا، انصرنا وأرنا قبل أن نموت نصرا قريبا، واشف صدورنا بغلبة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدورنا بنصر قريب، اللهم اشف صدورنا بنصر قريب، وردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع عنا الغلاء والبلاء، وارفع عنا الوباء وعضال الداء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أحبتي في الله، إلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.